يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
أشعر أن المنقول عن أبي الدرداء رضي الله عنه ليس بالوفرة المنقولة عن مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم، لا في أفعاله ولا في أقواله، لكني أشعر كأني أعرفه، لا أشعر كأني قد جلست معه. إذا أردت أن أشخص شخصية أبي الدرداء يمكن أن أشخصها بأنها شخصية مشعة، في نوع من الشخصيات أنت تتأثر به بمجرد جلوسك معه، بمجرد رؤيته من غير أن ترى له فعلا أو تسمع له قولا، كما يقال عن الحسن البصري: إن كان الرجل ليلقى الحسن لا يرى من فعله ولا يسمع من قوله فيجد ذلك مددا في نفسه. علامة الإشعاع الروحاني في شخصية أبي الدرداء هذا التأثر الشديد ممن حوله به، وأولهم أم الدرداء الكبرى التي نحن الآن ننقل كلامها لسلمان. أنا أشعر أن كلامها لسلمان هو نوع تأثر بأبي الدرداء، سلمان رآها متبذلة، هي لم تشتكي أبي الدرداء، هي تأثرت به، هي اقتدت به، هي زهدت كما زهد، هي استغرقت في العبادة كما استغرق، لأن شخصيته مؤثرة مشعة، مشعة بطاقتها الروحية. ولذلك عندما رآها سلمان متبذلة قال: ما لك متبذلة يا أبو الدرداء يا أم الدرداء؟ قالت: أبوك أبو الدرداء. تتمة الكلام: وأنا كذلك. هذه تتمة الكلام. ولذلك أبو سلمان لم يعلق، ما نقل لنا أي تعليق من سلمان على الكلام، ما قال هو صح وخطأ ولا سوي، لا، فهمه مع أبو الدرداء. توفيت أم الدرداء الكبرى وتزوج أم الدرداء الصغرى، بقيت معه مدة قليلة من عمرها ومن عمره، لكن هذه الشخصية المشعة جعلت أم الدرداء الصورة تخلق خلقا آخر، وأصبحت هي بذات الطاقة النفسية، أصبحت امرأة مشعة لدرجة أن خيار التابعين يجتمعون عندها. ماذا يجتمعون؟ ما نقل أنهم يجتمعون عندها يقرؤون عليها ولا يتعلمون منها، نجتمع عندها نذكر الله. طيب ليش ما يذكرون الله في المسجد؟ جابهم عندهم الدرداء. أصحاب الشخصيات المشعة الجلوس معهم يعطيك طاقة، لأنك ترى حالهم، ترى في حالهم مدد، وهذا هو الذي يفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويهدر سلم أو يذكرون الله. طيب كان كل واحد منهم ذكر الحالة، لكن يجتمعون يذكرون الله، ثم تحفهم الملائكة، ثم ترفع الملائكة خبرهم إلى السماء، فإذا سأل الرب الملائكة وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: يسبحونك ويهللونك ويستغفرونك ويكبرونك. طيب هذه أذكار ممكن الواحد يسويها الحالة؟ لا، هم في هذا الاجتماع يكون شحنة لتعظيم الله، يجتاء كل في نفسه. ولذلك يجتمع التابعون عند أم الدرداء يأخذون هذا المعنى العبادي العظيم وهذا الإشاع الروحي الذي لا يمكن أن يأتي الإنسان ثم يرجع إلا بقلب آخر. حتى إن معاوية رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين في هذه المملكة العظيمة الممتدة يأتي يزور أم الدرداء ويبقى عندها، فإذا أرادت أن تقوم تعتمد عليه خلاص كبرت هي. طيب ما حاجة معاوية؟ أتى يأخذ هذا الزاد الإيماني الذي يعينه على أعمال هذه الدنيا تتولاها. هذه الشخصيات المشعة أكرمني الله بأن لقيت بعضها بعضهم، أذكر منهم مثلا قاضي أبا الشيخ عبد الله بن يوسف رحمه الله، وقد عمر إلى أن وصل 100. ذهبنا إليه نزوره نأخذ هذه الشحنة، جلسنا معه يعني دقائق قرابة 10 دقائق ثم قمنا. أختم بأن أصف ما رأيت، أشعر كأننا دخلنا الجنة وخرجنا منها، لأن الشيخ عبد الله من جلسنا عنده إلى أن قمنا وهو يلهم التسبيح مع النفس، فذكرت أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كالنفس، هذا الذي يسبح كأنه يتنفس عندما تقوم من عنده تجد أن روحك قد تشبعت بشيء آخر. كما قال أحد التابعين عندما قال له أبوه اذهب بنا إلى فلان نسمع منه، قال يا أخي يا أبتي إني ما سمعت منه علما، قال إننا نذهب نسمع منه لتتجدد أرواحنا. فذهبوا إليه فجلسوا عنده فقالوا أسمعنا، فقال اقرأوا قول الله تعالى أفرأيتم إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهزت وجدانهم كأنهم قرأوها إلا هذه المرة. فلما خرجوا قال الابن لأبيه أنا ما رأيت يعني شيء، قال أما إنك لو أرعيت لها سمعك لوجدت لها في قلبك ندوبا، لوجدت لها في قلبك ندوبا. فهذه الشخصيات المشعة أحسب أن أبا الدرداء كان شخصية مشعة إيمانا.
جزاك الله خير.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
دكتور الحبيب، أسرتي في غزة الحبيبة، ماذا تقول لهم؟
والله أولا يعني لابد أن نعترف وأن نقف إجلالا لعائلاتنا وأسرنا في غزة، قدموا لنا نموذجا فذا، أثبتوا لنا أن بناء الجيل القرآني الفريد ممكن فعلا، ممكن حقا. كنا نظن أن ذلك الجيل لن يتكرر وأن تلك البطولات لن تتكرر، لكنهم أثبتوا على الصعيد القرآني باعتباري متخصصا في التفسير وعلوم القرآن أن بناء هذا الجيل قرآنيا ممكن جدا، بل هو واقع على الأرض. النماذج والتضحيات التي أريتمونا إياها يا أهلنا ويا أحبتنا، أرواحنا فداء لكم، أبناؤنا فداء لكم، أموالنا فداء لكم، الذي أريتمونا إياه لا يقدر بثمن، هذا أمر سيسطره التاريخ. أنتم أعدتم إحياء قضية فلسطين أجيالا أخرى، وإن كنا نحسب على الله عز وجل أن يجعل دماءكم هذه ودماء أبنائكم وتضحياتكم هذه وقود النصر القريب القادم، لعلها صافرة البداية إن شاء الله تعالى لغد مشرق قريب يشرق فيه وجه الإيمان ويغبر فيه وجه الاحتلال والظلم والطغيان، والله على ذلك قدير.
الله يجزاك خير، شكرا لك.
الله يحفظكم ويبارك فيكم.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أراد الله تعالى أن يجعل في الأرض خليفة، فصنع بيديه هيئة بشرية ثم نفخ فيها من روحه فقام آدم بشرا سويا، ثم أكرمه وأسجد له ملائكته، ثم أدخله الجنة. ويقول ابن كثير أن آدم قد استوحش، فلما نام أخذ الله تعالى ضلعا من قرب القلب أو قطعة منه وخلق منه حواء فآنسها وآنسته. وكان الله تعالى قادرا بلا شك أن يخلق حواء من تربة منفصلة كما خلق آدم، ولكن كيف تميل إليه ويميل إليها وكل شيء أصل خلقته باق فيه لا محالة؟ إنها الطريقة المتقنة من الخالق جل في علاه. أراد للمرأة أن تميل إلى الرجل كما يميل الجزء إلى كله، وأراد من الرجل أن يحنو على المرأة كما يحنو الكل على جزئه. إنها الفطرة، ولخطورة الأمر وحساسيته، وعلى غير العادة حين أكتب رؤوس أقلام ثم أوسعها دونت ما أردت أن أقوله تدوينا كي لا أخرم حرفا ولا أنقص فكرة، فيأتي بإذن الله الكلام متكاملا. هناك شيء اسمه الفطرة، جبل الله تعالى كل مخلوقاته عليها، والمخلوق الوحيد الذي يحاول أن يتصرف بخلاف فطرته هو الإنسان. أسماك السلمون منذ ملايين السنين تسبح بعكس التيار، تضع بيوضها، لما تفقس البيوض تعود الصغار بفطرتها وجيناتها إلى الماء المالح. السلاحف البحرية تخرج إلى الشاطئ بفطرتها، تضع بيوضها ثم تعود قافلة، عندما تفقس هذه البيوض بجيناتها وفطرتها تذهب السلاحف الصغيرة إلى الماء المالح لأنها ليست مؤهلة أن تعيش على البر. الطيور منذ ملايين السنين تهاجر بوقت محدد إلى مكان محدد لأنها الفطرة. الأسود تصطاد الغزلان والأبقار ترعى الأعشاب، هذه هي فطرة الله التي فطر عليها المخلوقات جميعا، وكل مخلوق منساق لهذه الفطرة ولهذه الغريزة ولا يحاول أن يتعداها قيد أنملة. لهذا تجد كل المجتمعات من المخلوقات لم يطرأ عليها أي تغيير ولم يتهددها سبب، وكل التجمعات الحيوانات التي أدى إلى انقراضها كانت بعوامل خارجية منها وليست بعوامل داخلية. وهنا خطورة الفطرة بالنسبة للأسرة. خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب، ثم خلق حواء من ضلعه، فحواء بهذا المفهوم هي جزء من آدم، والجزء مفطور أن يتبع الكل، والكل مفطور أن يقود الجزء. فالرجل قائد المرأة لا سيدها، والمرأة تعيش في كنفه ولكنها ليست أمته. لم تكن القضية يوما من يسيطر على من ولا من يلغي من، القضية دوما كانت في أن يحنو الكل على جزئه وأن يحتمي البعض بكله. هذا وحين فطر الرجل الله تعالى الرجل ليكون قواما، فقد جعل المرأة إحدى مسؤولياته لا إحدى ممتلكاته. وحين فطر المرأة لتعيش في كنف الرجل فلأنه فطره أولا أن يحب رقتها ويستعذب لجوءها إليه، لجوء أنثوي تمارس فيه المرأة فطرتها دون أن تشعر أنها تمتهن إنسانيتها. إنها الطريقة المتقنة التي أبدعها الله تعالى لتستمر الخليقة. فالرجل حين يتصرف على أساس أنه يحمي امرأته ويعطف عليها لا يشعر أبدا أنه يتصدق عليها بقدر ما يشعر أنه يحقق رجولته وفطرته. والمرأة حين تعيش رقيقة في كنف رجلها لا تشعر أنها تابعة بقدر ما تشعر أنها تحقق أنوثتها وفطرتها. هناك بيوت كثيرة تقود فيها النساء الرجال، اسألوهن هل هن سعيدات؟ سيخبرنكن أنهن يشتهين رجلا يمسك زمام الأمور مكانهن، لأنهن يمارسن وظيفة غير التي خلقن لها، ويلعبن دورا خارج السيناريو المكتوب بإتقان منذ بدء الخليقة. أحيانا تضطر المرأة أن تسد مكان الرجل، ولكنها تفعل ذلك من باب الاضطرار لا من باب الرغبة. ولو كان الأمر إليها ما اختارت أن تلعب دورا غير الذي خلقت له. اسألوا النساء اللواتي يظهرن على أنهن يتصرفن ويعشن كما يشان. ستخبركم كل واحدة منهن أنها تشتهي رجلا يغار عليها، وأنها تبيع الدنيا لأجل رجل قد يرتكب جريمة إذا حاول أحد أن يمس شعر من شعرها. ستحدثكم كم تتمنى أن يهديها رجل يحبها وردة، وبإمكانها أن تشتري حديقة. الأشياء البسيطة التي لا تلتفتون إليها ثروة في عيون النساء، لأنهن خلقنا ليسعدنا بالقليل. اسألوا النساء عن رجل يضع يده في يدها ليعبر بها الطريق، رغم أنها تعرف أن تعبر وحيدة. اسألوا النساء عن رجل يضع يده على جبينها يتحسس حرارتها حين تمرض، رغم أن عندها ميزان حرارة. اسألوا النساء عن رجل يهديها هدية وهي تملك المال الكثير. اسألوا النساء عن رجل يخلع معطفه ويلبسها إياه في يوم ماطر، رغم أنها لا تشعر بالبرد. اسألوا امرأة عن رجل يكتب لها أحبك دون مناسبة ويهديها هدية دون مناسبة. هؤلاء الرجال لا يسعدون النساء فقط، هؤلاء يحلقون بهن. أنتم عندما تحررون النساء منكم أنتم في الحقيقة تقيدونهن وتحررون أنفسكم من مسؤولياتكم تجاههن. أنتم تتخلون عن فطرتكم وتدفعونهم ليتخلين عن فطرتهن، ثم تسألونهن نهاية المطاف. تسألون باستغراب لماذا لم تعد النساء نساء. لم تعد النساء نساء لأن كثير من الرجال لم يعدن رجالا، فعودوا رجالا كما فطرتم يرجعن نساء كما فطرتم. وكما أن الرجل مطالب ألا يتخلى عن رجولته، فالمرأة أيضا مطالبة ألا تتخلى عن أنوثتها. اتبعي فطرتك، تاجري، وتذكري أن خديجة على ثرائها عاشت في كنف محمد صلى الله عليه وسلم. تميزي، وتذكري أن بلقيس كانت ملكة ولم تجد نفسها إلا في كنف سليمان عليه السلام. لا تنخدعي بالحرية والاستقلال، الأنوثة ليست قيدا وإنما فطرة. الفطرة الأجمل في هذا الكون. تخيلي ماذا سيحدث لو تخلى كل مخلوق عن فطرته. تخيلي كيف هو شكل هذا الكوكب إذا حاولت الأسماك أن تطير، أو حاولت العصافير أن تسبح. تخيلي العصافير تنهق والحمير تحاول التغريد. تخيلي الأسود ترعى العشب والغزلان تصيد. سيبدو هذا الكوكب غريبا بلا شك، وأنت حين تتخلين عن فطرتك سيبدو هذا الكوكب كذلك. عودوا إلى فطرتكم تحلو الحياة. لا فضل الله فارك.
ما شاء الله،
جزاك الله خير، جزاك الله خير، ما شاء الله.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاء فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي
وعزمنا كالفجر بادي.
سبحان الله، شاب نحبه كثيرا، تذكر البدايات، الآن هو يملك أشهر برنامج قرآني في الوطن العربي من الجزائر. تفضل. كل طفل مهتم في القرآن يحب يقابل رضوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقفت عديد المرات هذه الوقفة وأنا ابن تلفزيون أكثر من 13 سنة وأنا أقدم برامج دينية، لكن هذه الوقفة التي أقفها اليوم في هذا البرنامج الكبير، هذا البرنامج العظيم الذي تربينا عليه والذي تمنينا أن نكون حاضرين فيه وتحقق هذا الحلم، أن كنت بين سادتي المشايخ حفظكم الله 13 سنة ونحن نستمع إليكم وإلى علمكم ونفخر بكم ونفخر بالأمة الإسلامية التي بها علماء من أمثالكم. بارك الله في علمكم وبارك الله في مجهودكم. أعرفكم بنفسي، معكم رضوان حسين من الجزائر، مقدم لبرامج دينية هادفة بقناة الشروق الجزائرية وعلى رأسها برنامج مزامير داود الذي أصبح مسابقة دولية بعدما كان مسابقة محلية يهتم فقط بصغار حفظة القرآن الكريم الذين يقل سنهم على 15 سنة ويحفظون القرآن الكريم كاملا. ميزة هذا البرنامج أنه قدم نماذج قرآنية للأمة الإسلامية تفردت بتميزها الإبداعي وأكدت بأن القرآن الكريم هو معجزة الله الخالدة. وأبرز مثال من مر معكم في الموسم السابق، يوسف حنشي الطفل المتوحد الذي يعرف رقم الآيات ورقم الصفحات وغيرها من المواهب التي مرت في سواعد الإخاء وكان اكتشافها مزامير داود. بدايات مزامير داود هي بداياتي الأولى في حفظ القرآن الكريم بولاية المدية بشلالة العذاورة، هذه المنطقة التي لا تجد بيتا فيها ويتوسطها حافظ للقرآن الكريم، وولاية المدية أبناؤها كلهم يعني شرفوا الجزائر بأنهم أخذوا المراتب الأولى في مختلف المسابقات الدولية التي تهتم بالقرآن الكريم. الوالدة أكيد والوالد زرعا في حب القرآن الكريم وربياني على القرآن الكريم، حتى وصلت إلى الجامعة واخترت مجال الإعلام. بعدها أردت أن أربط وأمزج بين حفظي للقرآن الكريم وحبي للقرآن الكريم والجانب الإعلامي الذي درسته في الجامعة. فدخلت إلى قناة الشروق ووجدت مديرا عظيما، مديرا محبا للقرآن الكريم، طور هذا البرنامج وطبعا ساهم بحبه وبماله وبدعمه في إطلاق شعلة مزامير داود. ولو كان حيا الآن ووجدني الآن في سواعد الإخاء لكان افتخر، لأنه محب لسواعد الإخاء وكان دائما يصر على أن يكون سواعد الإخاء أحد الأجزاء المهمة من البرامج الدينية التي تعرض في قناة الشروق. يعني في الختام الكلام يعني طويل وصعب أمام وجودكم وأمام حضرتكم، وتنتحر العبارات في الشفاه لتعبر على مدى سعادتي ومدى فخري بوجودي بينكم وبين وفي أحضان هذا البرنامج الكبير، برنامج سواعد الإخاء. في الأخير أتمنى أن بهذا البرنامج، برنامج مزامير داود، أن يشفع فينا القرآن الكريم وأن نكون خدمة للقرآن الكريم وأن نجد بركة القرآن الكريم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يكون أيضا ابن ركان أحد سفراء الحب إن شاء الله، يكبر ويحفظ القرآن الكريم ويكون أحد سفراء الحب إن شاء الله.
وتكون أنت المقدم
إن شاء الله يا رب. حفظك الله وأدامك الشيخ، بارك الله.
إذا شاهدتم برامج حبيبنا رضوان ستقدروه كثيرا كثيرا كثيرا. أنا أعتبره مجدد في برامج مسابقات القرآن على مستوى العالم. أي والله كل يتمنك، ما قابلت أحد من المشايخ إلا يعرف رضوان.
الله يخليك،
الله يسعدك. يعلق على رضوان الجزائري الشيخ المغربي ياسين العمري، تفضل.
سيدي رضوان حفظك الله وبارك فيك ونفعك ونفع بك. هو من باب المحبة التي يكنها لابني، أنت اختارك الله عز وجل ابتداء لأن القرآن كلامه، فلما أودع القرآن في صدرك فهذا اختيار منه سبحانه وتعالى، فاجتهد لتحافظ على اختيار الله سبحانه وتعالى، عسى أن تلقاه يوم القيامة. اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، هذا للقارئ. فكيف بالذي يعرف الناس بمئات آلاف القراء الذين يرتقون هدين تكون منزلته؟ رفع الله قدرك ونفعك ونفع بك في الدنيا والآخرة يا رب. الله يفتح لك حبيبي.
شكرا لك،
الله يخليك، بارك
الله.
آمين آمين.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعد هناك الفجر بادي.
أنا أبغى أسأل الشيخ سالم سؤال، أنا بأخذ الفقرة هذه وباختصار أبغى أسألك سؤال. إيش صلة القرابة بينك وبين الشهيد عمر المختار؟
في أواخر القرن الماضي قبل الماضي عام 1890 قدم رجل من المغرب اسمه عبد الله الجيلاني من مدينة مراكش، وكان من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الجهاد، تواصل مع الحركة السنوسية في جهادها في أفريقيا، وأصبح من أعمدة الحركة السنوسية، والتقى بالسيد أحمد الشريف حفيد السيد محمد بن علي السنوسي، وجاء إلى ليبيا، وكان كانت الحركة السنوسية في كل منطقة تأتيها تبني زاوية علمية، فجاء من الغرب واستقر في شرق ليبيا بعد بنغازي تقريبا ب60 كيلومتر، وأسس زاوية وتكفل بها، عين رسميا بأنه شيخ هذه الزاوية، زاوية تسمى زاوية توكرا. عبد الله الجيلاني رحمه الله لما دخل الإيطاليون إلى ليبيا في عام 1911 كتب مجموعة من العلماء أربعة على رأسهم الشيخ محمد أحمد محمد الشريف فتوى بإعلان الجهاد في ليبيا ضد الإيطاليين، فكان أحد الأربعة الذين كتبوا هذه وقعوا على هذه الفتوى هو محمد هو الشيخ عبد الله الجيلاني. ثم شكل أول التنظيمات التي احتضنت الشهيد عمر المختار رحمة الله عليه وقاد الجهاد، واستشهد في معركة تسمى معركة بنينة في مدينة بنغازي. هذا الشيخ العالم الكبير كان عنده ولد اسمه محمد، وكان عنده بنت اسمها ونيسة وبنت أخرى اسمها نجمة. فابنه محمد كان ماسي عمر المختار، وزوجوا ابنته ونيسة كانت هي زوجة عمر المختار. محمد ابن عبد الله الجيلاني هذا والد جدتي رحمة الله عليها، جدتي أم أمي. جدتي عاشت ظروف صعبة بعد استشهاد عمر المختار وبعد وفاة أبيها، لأن والدها كان أيضا من المجاهدين وكان مع سي عمر، وطورد كثيرا للإيطاليون كانوا يحاولوا الوصول إليه. عمر المختار لم يعني ما بقي عنده من الذكور إلا محمد الذي هو ابن عم جدتي لأخته أبيها لأخته سي محمد المختار. فأذكر لما تزوجت من المغرب أصرت جدتي رحمة الله عليها أن تأتي لزيارتي في مصر، وكنت فترتها أنا يعني مهاجر يعني ممنوع من دخول ليبيا، وقالت لي أنت الوحيد الذي يعني فعلت أمر يعني يرضيني بالمعنى هذا، تزوجت من بنات عمي. ولما زرنا سي محمد، أنا أقول له خالي محمد يعني من جهة أمي طبعا، سي محمد عمر المختار ابن محمد عمر المختار، قال لي جدي عبد الله اللي هو عبد الله الجيلاني قيل لي بأنه من موريتانيا وليس من المغرب. قلت له لكن جدتي قالت لي بأنه من المغرب من مراكش. جدي اسمها آمنة، هو يقولها يام نحن في ليبيا. قال لي يامنا شن قالت لك؟ قلت له قالت لي إن هي مغربي يعني من مراكش. قال لي القول ما قالت يامنا
والله.
فهذا البيت المبارك سي عبد الله الجيلاني، والآن أفرج عن هذه الفتوى بعد 100 سنة، وأفرج عن مجموعة من الصور للسيد عبد الله الجيلاني مع السيد أحمد الشريف رحمة الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم جميعا. وهذه الصلة التي بيننا.
جو العود أحمد.
بيضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة خير سوا نمضي بحلم واعدي، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي.